إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم تطورات المشهد الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي لا تزال تحصد أرواح المدنيين وتترك دمارا واسعا في مختلف المناطق. وعلى وقع هذا العدوان، تشهد الضفة تصعيدا متواصلا من خلال اقتحامات يومية لقوات الاحتلال وما يرافقها من اعتقالات واعتداءات على الأهالي. وفي موازاة ذلك كله، تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يعقد اجتماع سياسي يناقش اليوم التالي للحرب على غزة، وسط تساؤلات حول جدوى هذه النقاشات في وقت لا يزال فيه الاحتلال يواصل عمليات العسكرية على الأرض. للحديث أكثر عن دلالات هذا الاجتماع الأمريكي ومدى تأثيره على مستقبل الأوضاع في غزة والضفة، يسعدنا أن نرحب وإياكم بالمحلل السياسي والمحاضر الجامعي الدكتور محمود خلوف. دكتور، بداية مساء الخير.
مساء النور، يعطيك العافية.
دكتور، يعني لنبدأ من الساعة الأخيرة من واشنطن، حيث من المقرر عقد اجتماع في واشنطن في ظل استمرار العدوان في طبيعة الحال على غزة وتصعيد الاقتحامات في الضفة الغربية. كيف تقرؤون انعقاد هذا الاجتماع وبحث اليوم التالي في غزة بعيدا عن أصحاب الشأن وأصحاب البيت؟
نعم، هذا صحيح، ونحن لا نريد أن ننخدع من التعبيرات المنمقة التي يراد منها التخدير. عندما يتم تسريب معلومة أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير هو قد انضم إلى هذا الاجتماع، توني بلير هو الشخصية التي تعاقدت معها الصهيونية العالمية حتى تبحث عن آلية لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني هجرة غير مباشرة. هذا كان قبل 7 أكتوبر 2023. إسرائيل استفادت كثيرا من خلال مجموعات للتخطيط الاستراتيجي، وجدت أن أوروبا بحاجة إلى 10 ملايين على مدار 7 سنوات المقبلة، والتقف توني بلير والطاقم المساعد له هذه الأمور، وباشروا باتصالات لعديد الدول الأوروبية حتى يتم نقل الشباب الفلسطيني بحجة أنهم بحاجة إلى العمل وأن هناك بطالة. وغير المعلن أن إسرائيل تريد أن تهجر أبناء شعبنا، وللأسف الشديد هذه الضائقة الإنسانية الصعبة، عدم وجود رؤية حتى للتعامل مع الحالة عربيا وإسلاميا وفلسطينيا، عدم شعور الفلسطيني بجميع الاحتياجات الإنسانية، عدم توفرها على الإطلاق، هي عوامل كفيلة لتحقيق نتائج. جميع هذه النتائج وخيمة. أولا، أمريكا كانت تتحدث خلال فترة داعش وما داعش بأن هذه التنظيمات الراديكالية نمت على أرضية الحرمان والفقر. أليس أمريكا وإسرائيل هي التي تسبب هذا الشيء؟ نحن نريد أن نحاسب تبهم بناء على معلومات كانوا يتحدثون بها، مع أن تقديراتنا أن ما يسمى بالراديكالية والتطرف هو أمريكي وصهيوني المنشأ. هذا فيما يتعلق في موضوع البيئة في قطاع غزة. البيئة في قطاع غزة لا تخدم لا أهداف إسرائيل على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار الاستراتيجي. هل يمكن أن نتخيل أن إسرائيل أبادت أسر بأكملها وقضت على 72 ألف شهيد؟ وهذا الشيء لا يقابل برديان، هو انعكاس لكل ما تتحدث عنه كل نظريات الكون وكل ما تحدث عنه خبراء علم الاجتماع وعلم النفس. الخطير فيما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك حقيقة إصرار على إيجاد حل أحادي لقضية قطاع غزة، وللأسف الشديد هناك من يتناغم مع الولايات المتحدة وحتى مع إسرائيل. موضوع اليوم التالي للحرب، حقيقة نحن أمام 3 طيارات. الطيار الأول هو فلسطيني وطني منتمي يربط ما بين الضفة الغربية يعمل على الأرض مع قوات الجيش الإسرائيلي، وجزء آخر يتدرب في دول التطبيع، جزء يتدرب على القيادة، جزء يتدرب على الدبلوماسية، جزء له علاقة بمحاولة رسم معالم المستقبل وأن على دبابة أمريكية وإسرائيلية وإماراتية وما إلى ذلك. هذه إشكاليات متعاضمة. التيار الثالث حقيقة، وهو يمثل التيار الأكثر خطورة، لأن التيار الثاني هو مكشوف وسيفضى لأن يتم التربيط معه والعمل معه على أرضية أن من اكتوى بنار العدو وأعداء العدو لا يمكن أن يخنع لهذا العدو. الشيء الثالث، عندما نتحدث عن خطط التهجير المعلنة إسرائيليا والمعلنة أمريكيا، حقيقة دونالد ترامب يتحدث عن هجرة معلنة، عن إفراغ قطاع غزة بالكامل من المواطنين. بنيامين نتنياهو قبل ساعات قليلة كان يتحدث حقيقة للصحفيين، لعدد من الصحفيين، وهو تحدث عن اجتماع أمريكا واليوم التالي للحرب، وقال إذا أراد الرئيس دونالد ترامب أن يستثمر فنحن ندعم هذه الخطوات، نحن ندعم أي قرار أمريكي بخصوص قطاع غزة، نحن نريد أن نحقق الأمن ولا نريد أن نقتل، مع أنه هو الذي يوصف من قبل لجان ومؤسسات دولية من ضمنها محكمة العدل الدولية بأنه يمارس الإبادة الجماعية. هو يزعم بأنه لا يقوم بالتجويع ولا يقوم بالإبادة الجماعية. عمليا بنيامين نتنياهو مارس الدهاء السياسي حينما ألقى الكرة بملعب دونالد ترامب، لأنه يرى بأن دونالد ترامب حقيقة بات العنوان الأبرز للدفاع أولا عن سياسة بنيامين نتنياهو، حتى عن شخص بنيامين نتنياهو، وهذا تجلى من خلال مهاجمة ترامب لمحاكمة نتنياهو، حتى في موضوع الحديث المعلن عن أهمية العملية العسكرية في غزة حتى لو كانت على حساب الأسرى الإسرائيليين. نعم. هذا معلن، هذا نعم. أمر بات مفضوحا
يعني دكتور،
وبنيامين نتنياهو حقيقة.
نعم دكتور، يعني نتنياهو يريد وترامب يريد، ولكن الشعب الفلسطيني لا يريد، يعني برأيك كل
يفعل ما يريد.
بكل تأكيد يفعل ما يريد بكل أيضاً. تأكيد، ولكن هذه الاجتماعات وهذه الدعوات من واشنطن ومن تل أبيب، ما هل سيكون لها بالفعل أثر على الأرض أم أن الفلسطيني رأي آخر؟
أنا قلت لك أن وقائع التاريخ هو أنسات في علم الاجتماع وعلم النفس تأتي بنتائج عكسية عن كل ما يتحدث عنه ترامب وبنيامين. نحن عبارة عن أناس أقليم أرخبيل في 65 عندما تآمرت أمريكا وبريطانيا ورحلت 750 ألف نسمة. هؤلاء ليسوا أهل القضية، بينما عندما نتحدث يتابع هذه الأمور وهو أولا مثقف الصراع، من هم أهل هذا وعد بالفور المشؤوم جودي، وإذا بضعة آلاف من عشرات الآلاف أو حتى نصف مليون، هكذا يعني أعلى التقديرات التي يتم الحديث عنها إسرائيليا نصف مليون، وهناك من يكابر في أمريكا يتحدث أنه مع المغريات قد يصل الأمر إلى مليون. وجود مليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة، هذا إن تحقق ما يحلمون به، هذا لا يعني أننا أمام قضية كبيرة، لأن هناك مليون ومئتي ألف فلسطيني في الداخل داخل أراضي 48 هم شوكة في حلق الاحتلال، وهم يحافظون على الهوية وعلى المواطنة وعلى الأرض وعلى العرض وعلى العادات والتقاليد. حقيقة نحن أمام قيادة، هذه القيادة أو حتى مصطلح قيادة لا يليق بهذه الأوصاف، نحن أمام مسؤولين. هؤلاء المسؤولين أولا أصيبوا بجنون العظمة وهذا حقيقة بالضرورة أنه سيفشل العديد من الخطط. عندما نتحدث عن بنيامين نتنياهو لا يحترم توصيات رئيس هيئة الأركان، يتبجح مع رئيس هيئة الأركان مع أنه هو الذي جاء به. عندما نتحدث عن ترامب يزيح أحد أهم المنظرين لسياسته، أحد كبار المستشارين قبل 3 أيام أقاله، لأنه حقيقة كتب على أحد المنصات الرقمية أسفه لقتل صحفيين في قطاع غزة. نحن أمام ساسة لا يحترمون إلى توصيات مستشاريهم. هذا بالضرورة سياسة العمى، من يعمى بسبب الثقة الزائدة بالضرورة بأنه ينقل نفسه ولشعبه إلى المصائب، إلى إشكاليات متعاظمة. جزء من هذه الإشكاليات نحن نشهد في أمريكا، موضوع تجفيف منابع الجامعات بحجة أنها انتفضت في السابق لصالح فلسطين ولدعم الإرهاب. هكذا يتحدث دونالد ترامب، مع أن من تظاهروا هم ليسوا مسلمين وليسوا عرب، هم انتصروا للكرامة الإنسانية، هم انتصروا القانون الدولي الإنساني. كل هذا عمليا يجعل الطالب والمثقف ومن هم بسن 20 و18 و25 إلى حقيقة هذا الاستخفاف بكرامتهم وبقرارهم وبمكانتهم عندما يأتي ترامب ويهاجم ويجفف منابع لجامعات تصنف بأنها الأهم على مستوى العالم. هذا يكشف المستور داخليا داخل أمريكا، هذا يعلي من شأن المعارضة لسياسة ترامب، ومن المعارضة لكل من يرتمي بأحضان اللوبي الصهيوني وما إلى ذلك. أنا أجزم أننا أمام مفترق طرق، وأن الغلبة بالضرورة ستكون للانتصار للقانون الدولي الإنساني، لكرامة الإنسان بغض النظر عن هوية الإنسان ومعتقده وديانته. ولهذا السبب وجدنا في ألمانيا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا وأمريكا على أشهر ممتدة مسيرات تنتفض لأبناء ضد المجازر الإسرائيلية وانتصار في بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب.
نعم.
هي مظاهرات، وهذا ما يعلم ومن هم حقيقة غير ملوثين وغير متأثرين بهذه المنفعة وبتلك من هذه. نعم. الجماعة أو من هذا اللوبي. طيب. أو ذاك.
دكتور، لننتقل إلى الضفة الغربية. اقتحامات يومية ومتواصلة لمراكز المدن الرئيسية في الضفة كرام الله، كنابلس، كالخليل، تنفيذ عمليات اعتقال بقوات خاصة ومن ثم قوات نظامية ولساعات طويلة وبأعداد لم تشهدها الضفة من قبل. برأيك ما الذي يحدث؟
هذا شيء معلن وملموس، ولا أعتقد بأنه يمثل أعلى درجات الخطر. أعلى درجات الخطر ما كان يتحدث عنه قبل ساعتين نير بركات رئيس بلدية القدس وزير الاقتصاد في إسرائيل، عندما كان يلتقي بقادة المستوطنين في مستوطنة بنيامين المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيري ومناطق في وسط الضفة الغربية. هو تحدث بشكل جلي وواضح عن الضم، هو تحدث باستخفاف عن الدولة الفلسطينية، قال إذا الفلسطينيين أرادوا أن تكون لهم دولة فبالإمكان أن يقوموا بمبدأ الولايات التي تفصلها المستوطنات، كأن يكون هناك نموذج مشابه لنموذج الإمارات. وأنا فرح بأنه يضرب الإمارات كنموذج للاستخفاف، لأن الإمارات شريك حتى في وضع خطة اليوم التالي للحرب. وهنا أنا أتحدث بصفتي مثقف وأرفض بأن يتم زج الأمور بمنطق فئوي فصائلي وأن يتم اتهامنا اتهامات باطلة. نحن نتحدث بضمير حي، نراقب المشهد، نلمس ما يحدث، نتبع ما يحاك، ننقد الخطط، نقرأ ما يكتب في الصحافة الغربية والإسرائيليين، نتبع التسريبات من مراكز الأبحاث الأمنية والاستراتيجية، ونبني الموقف، نبني الموقف بناء على دراسة ودراية. ولهذا السبب عندما نذكر اسم هذه الدولة أو تلك نحن لا نتجنى على أحد. من دخل مداخل السوء فلا تلومن من اتهمه، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أي حالة خذلان، وصف أي حالة للانحدار. أنا عندما أجد شقيقي يطعني، هل حقيقة سأقول شكرا لك أم سأسعى لأن أذكره باستحقاقاته تجاهي، وأذكره بأن المؤامرة ستصل يوما من الأيام، وأنه جزء من حلقات متكاملة. هذه الحلقات بدأت من فلسطين، انتقلت للبنان، لسوريا، وأن إسرائيل الكبرى ستطال وستزحف إلى الإقليم والمحيط. الحقيقة الشيء التي تنفذ الحكومة الإسرائيلية على الأرض تجفيف كل ما له علاقة بالقطاعات الاستثمارية والاقتصادية. إسرائيل تتغنى بما تريده، حتى موضوع مصادرة الأموال من المصارف. أنا حقيقة يعني تمعنت في هذا الموضوع. نحن لسنا أمام تنظيمات ساذجة ولا أمام شركات ساذجة.
صحيح.
هل يعقل أن دائما المال ينقل من قبل انكشف وأصبح مكشوفا ويتم متابعة حركاته بأن تستمر التنظيمات بنقل المال من خلاله؟
بكل تأكيد لا.
لا أعتقد أن أنا أعتقد أن التنظيمات أكثر أن، ولكن الأمر له علاقة بالتضييق على القطاعات الاقتصادية ومحاولة ضرب القطاع المصرفي ومحاولة دفع الرأس المال الفلسطيني للهجرة.
دكتور،
وهذا جزء من مخطط كبير.
نعم دكتور، أيضا الإسرائيلي واضح يعني يقولها جهارا نهارا، أنا سأدفن موضوع الدولة الفلسطينية، سأقضي على السلطة الفلسطينية، سأهجر الفلسطيني. يعني الإسرائيلي واضح وضوح الشمس في كل ما يسعى إليه من اقتحامات ومن استيطان ومن مصادرة أراضي وهدم المنازل.
بيننا وبين ما وهو يجسد الآن على أرض إلى ذلك عقدين من في إسرائيل وذهب عرفت سياسة بنيامين نتنياهو باللآت الثانية. ولا سماح لكيان أن يصبح كيان دولة يجسد حين أعلى عن رفض التام لإنهاء كل ما له علاقة في القضايا الست المؤجلة التي كانت توصف خلال مفاوضات أوسلو بأنها قضايا الحل الدائم. بنيامين نتنياهو حقيقة يصعب تجاوزه أن المجتمع الإسرائيلي بمجمل يسير باتجاه التطرف. ميرتس لا تحسم، حزب العمل من الصعب أن يترنح. إن حسمت ميرتس ووصلت بعدد قليل من المقاعد قد لا يحسم حزب العمل. هذا شكل التحولات في المجتمع الإسرائيلي. ولكن أمام هذا التحول هل يوجد تحول في المجتمعات العربية؟ نعم. وباتجاه عدم ربط القضية الفلسطينية يصدرون لا يجد 9 وزراء في يستقيل بسبب عدم اقتناعه بجدوى سياسة بلاده تجاه إسرائيل في موضوع وقف الإبادة. هولندا من الدول التي كانت توصف بأنها حليفة استراتيجية لإسرائيل. نتوجع رئيس وزرائها وزير خارجية البرلمان وحتى القطاعات الشبابية والأندية الرياضية تقاطع إسرائيل. رئيس بلدية برشلونة منع من دخول فلسطين قبل أيام بسبب مواقفه من الإبادة الجماعية. الغرب يتغير نحو الانتصار للكرامة الإنسانية كما وضحت قبل قليل، ونحن نتغير باتجاه أن يتم تشكيلنا وأن يتم إقناعنا، السعودية أولاً. هذا موضوع عملياً هو تكريس لسايكس بيكو. نحن شعب واحد، أمة واحدة، نحن تجمعنا خمس روابط غير موجودة في كل دول العالم، وهذا ما يشكل خطر العالم العربي. كل الروابط التي تجعل العالم العربي متناغم منسجم يؤازر بعض البعض موجودة وغير موجودة في أي قطاع آخر في امتداد هذا العالم. لهذا السبب هم عمليا يحاربوننا بأخلاقنا بسلوكنا، يتحالفون مع قلة منتفعة من الأحزاب والسياسيين حتى يتم تحريف مداركنا، التأثير في هويتنا، التأثير في المناهج، تضليل المجتمعات، السيطرة على منابر الإعلام. ومن أكثر عناوين الانحدار والسوء في هذه المرحلة ما نشهد حالة عامة في الإعلام العربي، هي حالة خذلان وحالة التأثير على أجندة المواطن العربي والمتلقي العربي، وإشغاله في المواسم الصيفية، وإشغاله بعيدا عن هم غزة وعن الإبادة الجماعية وما إلى ذلك. هذه برمجة للجمهور، نقله بعيدا عن الهم العام، بعيدا عما يخل بالأمن القومي العربي. وهنا أنهي في هذا الجانب، كيف أن الغالبية العظمى من المنابر الإعلامية والدبلوماسية العربية تعاملت مع حديث من يمين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى وعن رغبته بالامتداد على حساب مزيد من الدول العربية، ستذوب وستصبح جزءا من إسرائيل الكبرى وفق ما تحدثوا وما عرضوا على الخرائط. ورغم ذلك يقابل هذا الكلام باستخفاف. تخيل، هو يتحدث عن استراتيجية عمل واضحة، يقابل الموضوع من قبل محللين منتفعين مأجورين ومنابر غير بريئة من أجل تخدير الرأي العام العربي وتبخيس ما هو أخطر على مستقبل الأمة ومستقبل الأقطار العربية ومستقبل الأمن القومي العربي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمود خلوف، المحاضر الجامعي والمحلل السياسي. إذن مستمعينا الكرام، يبقى المشهد الفلسطيني مفتوح على كل الاحتمالات بين استمرار العدوان على غزة وتصاعد الاقتحامات في الضفة، وبين محاولات دولية لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، لكن حتى الآن يبقى الواقع على الأرض هو الأقوى، وتبقى المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني هي العنوان الأبرز. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم غدا وفي نفس الموعد في متابعة جديدة وملف جديد من ملفات القدس. إلى اللقاء.